الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 5 توت الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديسه صوفيا. القديسه صوفيا من شهادات نهايه القرن الثاني، وقصتها بسيطه لكنها لما استشهدت اخذت الكرامه بتاعتها. بعد ما استشهدت هي كانت بتتردد على الكنيسه مع جيرانها في منف وقتها اللي هي منطقه الجيزه، وبعدين ما كانت وثنيه في البدايه. لما بقت مع جارتها تسمع القداس تسمع التعليم حبت الكنيسه قوي. يوم ورا التاني راحت للاسقف قالت له انا عايزه ابقى مسيحيه، سلمها الايمان وعمدها. الوثنيين بقى اللي حواليها لما عرفوا انها بتردد على الكنيسه راحوا للوالي وقالوا له ان في واحده اسمها صوفيا بقت مسيحيه، اقبض عليها. قبض عليها، قعد يعزف فيها كالعاده زي كل الشهداء والشهادات، ولما ما لقاش اي امكانيه انها تسيب المسيح قطع راسها. تقول لي يمكن قصه معاده، اقول لكم القصه اهميتها بقى اللي ربنا بيديه للشهيد. اللي حاصل ان بعد ما استشهدت جت جارتها دفعوا فلوس للجنود وطلبوا الجسد، اخذوا الجسد واحده منهم ولفته في اكفان من الحرير وحطته عندها وحطت قدام منها قنديل دايم. الشيء القوي جدا ان بجانب المعجزات اللي كانت بتعملها القديسه صوفيا، لكن كان في كل عيد استشهادها الجسد ينور يطلع منه نور ويفج بخور يملى البيت كله. القصة دي انتشرت في كل سنة، الجسد ينور في عيد الاستشهاد بتاعتها وتطلع بخور. لما حصل دقلديانوس ملك قسطنطين أخذ منه الملك، وهو زي ما قلت حضرتك قبل كده انه اتجنن وبعد كده مات. عرف قسطنطين وهو بيبني القسطنطينية ان في شهيدة كل عيد استشهادها يفج منها نور ويفج بخور. الامبراطور قسطنطين كان عنده حاجة كده لطيفة، انه لما بنى القسطنطينية كان عايز يعملها مسيحية قوي، فجاب كل الرسل وجاب التلاميذ، وكان كل ما يشعر ان في جسد قديس له شفاعة كبيرة كان يجيبه. ده نتيجة ايه؟ نتيجة اختباره الشخصي، ان لما ربنا اظهره الصليب قال له بهذا تغلب، فحس احساس قوي انه محتاج بركة كبيرة تسنده في الملك بتاعه. فسمع عن الشهيدة صوفيا، هو كان وقتها بيبني القسطنطينية وكان عايز يبني كاتدرائية ضخمة جدا، وفعلا بنى كاتدرائية ضخمة وسماها هاجيا صوفيا اللي حضراتكم كلكم تعرفوها في اسطنبول. انتوا عارفين تاريخ القسطنطينية، لما دخلها فيما بعد العثمانيين حولوا اسمها من القسطنطينية لاسطنبول. الكنيسة دي بقى بالذات احد المعالم الكبيرة جدا في القسطنطينية كانت، ولا تزال لحد النهاردة احد معالم اسطنبول، ولا تزال هي من اعظم اثار تركيا كلها. التاريخ يقول ظلت كنيسة 916 سنة ثم تحولت إلى جامع 481 سنة، وبعد ما جه كمال أتاتورك حولها لمتحف من سنة 1935 لحد النهاردة. الكنيسة لها مذاق خاص، مش لأن قسطنطين عملها في المدينة بتاعته القسطنطينية بس، لكن هي كمبنى كمان لها مذاق خاص. حتى ان في مؤرخ اسمه بروبيوس في القرن السادس يقول هذه الكنيسة تعلقت قبتها بالسماء كأنها معلقة بسلسلة ذهبية، منها نار المدينة الإلهية. قد كده كان اللي يخشها يؤخذ من جمال القبة ومن جمال الصورة بتاعتها. هو ابتدى قسطنطين يبنيها سنة 330، بناها على أنقاض معبد وثني للإله أبولون، وحب ان هو يعملها حاجه كبيره جدا. هي على تل عالي بيبص على بحر مرمره في تركيا، لكن مات قسطنطين قبل ما تفتتح الكنيسة اللي فتحها ابن قسطنطين الثاني أو قسطنطيوس سنة 360 ميلادية، وكانوا بيطلقوا عليها الكنيسة الكبيرة، لكن كان فيها جسد القديسة صوفيا، فكانت بيتقال عليها الكنيسة الكبيرة ضخمة وكنيسة أجيا صوفيا. من ضمن الحاجات المهمة أن في الكنيسة دي اجتمع المجمع المسكون الثاني سنة 381 بقيادة الإمبراطور سودوسيوس، وأيام الإمبراطور سودوسيوس الكبير كان بيعطيها عناية خاصة. اتحرقت الكنيسة دي سنة 404 وأعاد ثيودوسيوس بنائها سنة 415. اتحرقت تاني في أعمال شغب شعبية، دخلوا حرقوا الكنيسة سنة 532، وجي الإمبراطور جوستينيان عملها أضخم من الأول، ويقال إن جوستينيان خلى 10,000 عامل يشتغلوا فيها ليل ونهار لا يتوقف فيها البنى 5 سنين متواصل. متخيلين يعني ضخامة المبنى كان إيه؟ القبة بتاعت كنيسة أجيا صوفيا مش موجودة في أي حتة في العالم، لأنها قبة معجزة هندسية، كأنها معلقة على لا شيء، مفيش عواميد يعني. وفضلت كنيسة ضخمة لحد أما سنة 1453 لما دخلها محمد الفاتح، وأصر أنه أول ما يخش القسطنطينية يصلي فيها ويحولها إلى جامع. وفعلا كان يوم 3 دخل سنة 1453 حولها إلى جامع، عمل بره 4 مآذن، وأخذ الأجراس بتاعتها، كانت أجراس ضخمة من نحاس، سيحها وعملها سيوف للجنود. استمرت جامع زي ما قلت حضراتكم لحد سنة 1935 لما انهارت الإمبراطورية العثمانية، وجت التركية الحديثة على إيد كمال أتاتورك، وجد أنها تحمل آثار تاريخ تركيا وآثار تاريخ القسطنطينية واسطنبول، فحولها إلى متحف يحمل صورة الكنيسة والجامع في نفس الوقت. لكن الشيء اللطيف اللي حصل سنة 2010 قريب، تركيا علشان تبين الاتحاد الأوروبي التسامح بتاعها سمحت بأن يصلى فيها قداس لأول مرة من 557 سنة. اتعمل فيها قداس سنة 2010، يبقى بعد ما كانت كنيسة 900 سنة وبعدين بقت جامع ثم متحف ثم مرة واحدة تصلى فيها قداس سنة 2010. وكنا بنتكلم على كنيسة أخذت قيمتها كبيرة من جسد شهيدة. الإمبراطور قسطنطين وجد أن هذه الشهيدة اللي جسدها بينور وبيخرج منها رائحة بخور هي رمز قوي لعمل ربنا في وسط الكنيسة. تقول لي إيه ده بقى؟ شهدة كل يوم بنتكلم عن استشهاد، وكل يوم بنتكلم عن حد بيتذبح مننا، هي ليه الكنيسة كده؟ أقول لكم، إحنا اوعى تظنوا إن إحنا بنتكلم عن أشخاص، إحنا بنتكلم عن كنيسة، بنتكلم عن حياة كنسية لونها مرسوم بالدم. الدم هو الحياة، الدم هو الحياة، والشهيد اللي قدم ذاته ده مش هو بس اللي ادى الحياة للكنيسة، ادى حياته للكنيسة، قبله رأس الكنيسة بنى الكنيسة بدمه. فربنا يسوع حينما عمل كنيسته لم يتممها في قصور شاهقة ولا معابد فوق جبال من ذهب، ولا عملها بصورة من صور بشرية، لكن كانت كنيسته هي جسده ودمه، كانت كنيسته هي الصورة التي تعطي الخلاص بدمه، فكان الدم هو لون الكنيسة. وحينما جاء فيما بعد أولاده قال لهم جملة مهمة جدا، قالها لماري يوحنا ماري يعقوب لما جت أمهم تقول له أنا عايزة واحد منهم على اليمين واحد على الشمال، قال المسيح جملة مهمة خالص: أتستطيع أن تصطبغ بالصبغة التي أنا أصطبغ بها؟ وكانت هذه الصبغة التي هو أصطبغ بها هو دمه المسفوح على الصليب. وهم كمان قالوا نستطيع، وكانت الكنيسة أيضا تصطبغ بنفس الصبغة. تقول يا بس مش كلنا شهداء، أقول لكم الدم هو الحياة، نحن نقدم حياتنا للكنيسة. عشان كده بقول لكم اللفظ ده، القول ده كتير، اللي قاله بابا أثناسيوس عن الأب أنطونيوس، إن لما انتهى عصر استشهاد كان أنطونيوس في قليته يقدم حياته شهيدا كل يوم. الكنيسة لونها مخضب بالدم هي الشهداء، ومخضب أيضا بحياتنا أيامنا وجودنا كله في داخل الكنيسة. عشان كده الاستشهاد مش موت بل حياة، مش حالة من الحالات نقعد نبكي ونتذمر ونقول ليه يا رب سمحت ان في كل عصر من العصور يكون في شهداء. اقول لك بالعكس، لون الكنيسة واضح بالدم لانها كنيسة حياة مش كنيسة موت. كنيسة تسير ضد الموت، ضد الطغاة، ضد الشر، ضد جيوش، وانتصرت. أتظن هذا الذي قدم حياته شهيدا للمسيح صار مهزوما؟ إزاي؟ شفتوا شهيدة قصة حياتها بسيطة قوي. دخلت الكنيسة مع جيرانها، حبت المسيح، اتعمدت، قالوا لها تعيشي بدون المسيح ولا ناخد حياتك وانت مع المسيح؟ قالت لهم حياتي للمسيح. والمسيح عمل ايه بقى؟ قال لها نعما ليك الفرح السماوي، ليك اكليل، اما احنا عشان يقول لنا ان هي دي الكنيسة، خلى جسدها يشيع نور عشان يفهمنا انها ما ماتتش، انهم ما هماش مجرد اجساد نحرت وذبحت والدم سفك، ابدا، ولكنهم انتقلوا من حالة إلى حالة، من صورة إلى صورة، أخذوا مجد أعلى من كل الأمور اللي ممكن أن يأخذها مجد العالم. حينما بدأت الكنيسة يوم 50 يوم حل روح القدس، الكنيسة ما أن بدأت حتى بدأ إبليس يعد العدة أن يهدم الكنيسة، ولكن الكنيسة كانت دائما منتصرة. يقبض اليهود على بطرس ويوحنا ويقول لهم ما تكلموش باسم المسيح، يقول لهم ما نقدرش ما نتكلمش، وتنتصر الكرازة، يسجن بطرس ويجي ملاك يخرجه، تنتصر الكرازة، يشتتوا المسيحيين في أورشليم، يخرجوا يجولوا مبشرين بالكلمة وتنتشر الكرازة، هيرودس يقول ها قتل يعقوب وهقتل بطرس، يدود هيرودس وتنتشر الكرازة، يجي اليهود يقولوا استحالة يستمر هذا المصلوب في العالم كله، تنتهي صورة اليهود ويقع الهيكل وتستمر الكرازة. يجي الرومان، أباطرة الرومان كلهم قالوا هنقضي على المسيحية، يموتوا الأباطرة، تستمر الكنيسة. كنيسة وسط لاتون ولكنها منتصرة. يقول بولس الرسول لتسالونيكي وأنتم صرتم متمثلون بنا وبالرب. في إيه بقى؟ إذ قبلتم الكلمة في ريق كثير بفرح الروح القدس. أهمس في أذنك يا عزيزي، هل تمثلت بالكنيسة المخضبة بالدم، بالرب الذي استهان بالموت، استهان بالصليب، أن قدم ذاته؟ أنتم متمثلون بنا وبالرب بالمسيحية. عشان كده اوعى تهرب من اضطهاد، بل كن قويا جبارا واقفا كالشجر، لا تنسني ولا تنحني، هذا هو المسيحي. جميع الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. إذا رفضت الاضطهاد، إذا رفضت أن تقدم حياتك للمسيح، أنت ترفض التقوى أيضا. يقولوا قد حسبنا مثل غنم للذبح، من أجلك نمات طول النهار. في كل عصور المسيحية، أي مسيحي بيمر بأربع نقط: معرفة للمسيح، ثبات في الكنيسة، ثم هياج إبليس، واضطهاد. المسيحي بقى هو الذي يتمم النقطة الرابعة، أن يحتمل بصبر ويثبت أمام العالم كله أن المسيح الذي فيه ثابت لا يهتز، نعرفه فنحبه. خرج نسنائيل يقول لفيلبس لقد وجدنا مسيا، وجدنا المسيا. وعندها تركوا كل شيء وتبعوه، ثم صارت العشرة عاشوا معاه، ثم صار الثبات. وعندها احتملوا أي اضطهادات، العالم هاج نمرة ثلاثة، أما هم فالعالم بالنسبة لهم مهزوم. يقول في العالم سيكون لكم ضيق، ده هياج العالم، ولكن القوة بتاعتنا ثقوا أنا قد غلبت العالم. عشان كده يقول بولس الرسول لفيلبي وهب لكم لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا، وهب لكم تلك الهبة، هي التي تصنع لون المسيح فيك، ملامح المسيح فيك، تلك التي تجعلك ثابت فيه. إن أراد أحد أن يأتي ورائي ينكر ذاته يحمل صليبه كل يوم واتبعني، إن كانوا اضطهدوني سيضطهدونكم، ولكن في جميعها يعظم انتصارنا الذي أحبنا. عزيزي اوعى تظن أنك حينما تضطهد كمسيحي هو يكون غائب عن المشهد، إنه يراقب، إنه ينظر، إنه يحمي ويعتني. ولكن قد يقول قائل كيف يحمي ويعتني ونحن مضطهد؟ أقول لك يا عزيزي هو يدخل معك إلى نفس الأتون، هو يدخل معك إلى نفس الصليب، هو يموت معك نفس الموت، ثم يأخذك في حضنه ويعلنك قائم معاه نفس القيامة، يمجدك معاه، يعطيك إكليل. ماذا تريد إذن؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تموت خارجا عنه؟ أم تموت فيه وتقوم فيه؟ هل تريد أن تحيا في عالم خارج عنه؟ أم تحيا في كنيسته ثابتا حتى وإن كانت تلك الكنيسة هي الجسد المضطهد من العالم؟ عشان كده مرة أرميا النبي قال لربنا كده جملة لطيفة قوي في أرميا 15، قال له أنت يا رب عرفت، أنت شفتني، ما أنت شايف، أذكرني، تعهدني، انتقم لي من مضطهدية. يعني سيبني ليه بقى؟ أنت إم من مضطهدية، اعرف احتمالي، العار لأجلك، أنا احتملت العار لأجلك. ربنا جاوبه قال له جملة لطيفة قوي، قال له يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك أخلصك، أنقذك، أنقذك من يد الأشرار، أفديك. تقول يلا ما وقفش ليه الحرب؟ قالك لأنه ما أن تبدأ الحرب حتى يبدأ هو في ضفر الأكاليل، ده قول قاله ذهبي الفم، ما أن تبدأ الحرب حتى يبدأ هو في ضفر الأكاليل. أنت عايز الحياة تمر، أكل وشرب ولبس وتلفزيون وتنزل وتطلع بس كده خلاص، ولا عايز تكون لك رسالة تنور زي الشهيدة، يخرج منك رائحة المسيح الزكية زي القديسة صوفيا؟ أنت عايز تعيش إزاي بأي صورة من الصور؟ أنت عارف يعني إيه تكون مسيحي؟ مختلف، مختلف. عايز تعيش أي حياة؟ ولا عايز تعيش مسيحي؟ المسيحي عنده خمس نقط مهمة قوي، أرجوكم راجعوا نفسيكم النهاردة عليها. عنده إيمان قوي، فرحان بالمسيح كل يوم، مصر أن يكون المسيح هو حياته، عنده وضوح هدف. خمسة، عنده أبدية تنتظره. راجع نفسك، عندك إيمان؟ فرحان بالمسيح حتى وانت مضطهد؟ مصر انك تنفذ الوصية ومصر على المسيح؟ عندك هدف واضح انت بتعيشه؟ مكانك في السماء شايفه؟ عشان كده شهداء استطاعوا أن هم يقدموا، لأن قرارهم ده ما كانش قرار فجائي، يعني مش فوجئوا أنهم سيضطهدوا فقعدوا مع نفسهم يقولوا ها هنقدم حياتنا ولا لا، لا ده قرار أصلا أخذوه أن حياتهم للمسيح. ليه الحياة هي المسيح؟ الموت هو ربح. ده قرار، ده قرار ما أن دخلت المعمودية حتى وافقت على تعهد معين أن لا تحيا حسب الأرض بل تحيا حسب المسيح. كن أمينا إلى الموت سأعطيك كل الحياة، واثق أوي في كده. كانت دماء الشهداء هي الصبغة اللي اصطبغ بيها كل مسيحي حتى لو ما قدمش نفسه شهيد، كانوا على يقين تماما أن المسيح الذي فيهم حقيقة، وأن المسيح الذي أعد له السماء، السماء حقيقة. عشان كده الموت كان شيء تافه بالنسبة لهم. موت إيه؟ يقول كده ماري يوحنا عن ماري بطرس لما المسيح قاله لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك، أما متى شخت آخر يمنطقك. يقول كده ماري يوحنا، يقول كان مشيرا إلى أي تميتة كان مذمعا أن يمجد بها الله. أي تميتة؟ موت يمجد بها الله؟ طبعا. تقول الله وما الحياة نعمل بها إيه؟ أقول لكم الحياة بتاعتنا بنمجد بها الله، ولكن حتى الإماتة بتاعتنا حينما تموت لأجل المسيح تمجد بها الله. عشان كده ماري أغناطيوس يقول إن لم نكن على استعداد أن نموت لألامه حياته ليست فينا. إذا ما كانش عندنا استعداد دايما إن أنا أديله حياتي، حياته ما تبقاش فيا. قديس بوليكاربوس قبل ما استشهد كان بيصلي قال كده، أشكرك لأنك سمحت لي في هذا اليوم أن أشترك في كأس مسيحك أعبر إلى الأبدية. سمحت لي أن أشترك في كأس مسيحك أعبر الأبدية. عشان كده لازم تكون واثق تماما في الطريق اللي انت عايشه. اوعى تكون متردد لسه، انت مسيحي ولا مش مسيحي، انت مسيحي ولا بتاع العالم. عشان كده اجساد الشهداء كانت صورة حقيقية للمسيحي. يقول واحد من المؤرخين في القرن الثاني اسمه هيجسيوس يقول انه رأى بنفسه جسد ماري يعقوب تحت المذبح. ويوسابيوس القيصري في القرن الرابع يقول ان كان امتلاك اي كنيسة لجسد شهيد كرامة وشهرة كبيرة وتأكيد على صحة ايمان الكنيسة وعقيدتها. ان الشهداء معناها ان الكنيسة دي ايمانها مظبوط، لانها تمتلك جسد شهيد قدم ذاته لأجل هذا الإيمان. طبعا تظن إن هؤلاء الذين قدموا حياتهم كانوا ضعفاء أو تعساء أو حياتهم اتاخدت منهم بصورة قهرية، وإن كان هذه صورة العالم، أما هم فكانوا قد قدموا قبلا حياتهم للمسيح يوم ورا يوم، وحينما أراد المسيح أن يأخذ منهم تلك الحياة القصيرة ليعطيهم الأبدية كانت هذه الأمور بسيطة. عشان كده يقول سفر الرؤيا أعطوا كل واحدا ثياب بيضاء وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاءهم وأخوتهم العتيدون أن يقتلوا مثلهم. تقول إيه ده؟ يعني السم ما فيهاش غير اللي هيتقتلوا؟ أقول لك لا، نحن نقدم حياتنا للمسيح يوميا. عشان كده إحنا بنعيش وإحنا عندنا روح الاستشهاد، نحيا وحياة فينا. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الحياة فيما بعد، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات عنهم وقام. عشان كده الشهادة لأجل المسيح هي من أجلك نمات طول النهار، قد حسبنا مثل غنم من الذبح. لما القديس أبو مقار لما تنيح قديس ماكسيموس ودوماديوس كان في عيد انيحتهم ياخد الاباء ويقول كده هو هلموا نعاين مكان استشهاد الاخين الغرباء. ما كانوش شهداء، لكن هو وجد ان حياتهم القليله دي لما قدموها للمسيح كامله صاروا شهداء. ده بتضيق استشهاد، احتمال الاضطهاد استشهاد. كانوا ينظروا ان الحياه الارضيه هي حاله مستعدين دائما ان يقدموا كل شيء لاجله. يقول له اغسطينوس كده قول لطيف قوي، يقول في منفايا انا عطشان، في سفري انا عطشان، لذا وصولي اليك فقط سوف اشبع حين اتي اليك. ما هو سريع بالنسبة إليك بطيء جدا بالنسبة لي، إنني مشتاق إليك. أحبائي النهاردة وإحنا بنقول سيرة قديسة، مفيش معجزات حصلت وهي عايشة، لكن كل معجزاتها بعد ما استشهدت، كل أعمالها بعد ما استشهدت. إذن الحياة الحقيقية ليست هنا، ولكن الحياة الحقيقية في المسيح، سواء هنا أو هناك. لإلهنا كل المجد والكرامة أبدا.